أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. قال: فذكر ما أمرهم به من عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإبرار القسم وإجابة الداعي ونصر المظلوم. قال: ونهانا عن آنية الفضة، أو قال حلقة الذهب والاستبرق والحرير والديباد والميثرة والقسي. عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: فأما الثلاث الذي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد صدقة، ولا ظلم عبد بمظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله عز وجل بها عزة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقه. وأما الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه فإنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله عز وجل مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله عز وجل فيه حقه. قال: فهذا بأفضل المنازل. قال: وعبد رزقه الله عز وجل علما ولم يرزقه مالا. قال: فهو يقول: لو كان لي مال عملت بعمل فلان. قال: فأجرهما سواء. قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه عز وجل، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل. قال: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو كان لي مال لعملت بعمل فلان. قال: هي نيته، فوزرهما فيه سواء. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث السباعية، يعني التي فيها سبع نصائح أو سبع أشياء، منها حديث معاوية ابن سويد ابن مقرن عن البراء. هذا الحديث رواه أحمد ورواه أيضا البخاري ومسلم. قال البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بسبع أشياء من ضمن الأوامر الشرعية، سبعة أشياء أمر بها وسبعة أشياء نهى عنها صلوات الله وسلامه عليه. فالتي أمرهم بها صلى الله عليه وسلم قال: عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإبرار القسم وإجابة الداعي ونصر المظلوم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء التي هي عبادة لله سبحانه، والتي فيها من مكارم الأخلاق ما فيها. فأمر بعيادة المريض. عيادة المريض يؤجر الإنسان الذي يعود، فهو يتعبد لله عز وجل بأن يعود المريض، وأيضا يدخل السرور على قلب أخيه بأنه يذهب إليه ويزوره في مرضه ويطمئنه على حاله وعلى نفسه، ويشجعه على التصبر على ما هو فيه، ويؤمله في رحمة الله عز وجل وفي الشفاء. فخير عظيم في عيادة المريض. اتباع الجنائز عبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى، وأيضا إنسان يعرف لأخيه الذي توفي حقه أن يقف على قبره وأن يدعو له وأن يذكره بخير، أن يذكر محاسن عمل، لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنه. تشميت العاطس، بمعنى أنه عطس وقال الحمد لله، فتقول له يرحمك الله، فتشمت أي تقيم على الخير، أو تدعو له بأن يقوم على الخير، أو تدعو له بأن لا يشمت الشيطان فيه، أو أنت تشمته في الشيطان، والشيطان يريد أن يسخر منه ويضحك منه، فأنت تقول يرحمك الله وتدعو له، فكأنك تشمته هو في الشيطان. قال: ورد السلام. رد السلام هذا فرض، قال الله عز وجل: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فتلقي السلام هذه سنة، وترد السلام هذا فرض. وإبرار القسم. إبرار القسم، إذا أقسم عليك أخوك بشيء وفي مقدورك أن تصنعه وليس عليك حرج فيه فافعل هذا الذي أقسم عليك به. قال والله افعل كذا، والله اجلس معي، والله أعطيني كذا، فإذا أقسم عليه بر قسمه، هذا إبرار المقسم. وإجابة الداعي الذي يدعوك يستعين بك في شيء أو يدعوك إلى وليمة أو إلى طعامه ونحو ذلك فتستجيب إلا إذا كان هناك عذر. ونصر المظلوم، هذه من حقوق المسلم أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فهنا نصر المظلوم تنصره فتأتيه بحقه، تقف معه حتى يستخلص ما له من الحق، تكون معه على من يظلمه. وتنصر أخاك ظالما بأنك تنتصر له من نفسه، وأنك تنصره على شيطانه وعلى هواه، وأنك تمنعه من ظلم الغير، هذا نصر ظالما ومظلوم. قال ونهانا عن آنية الفضة، قال أو حلقة الذهب. آنية الفضة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في أواني الفضة أو أن نأكل فيها، فهذا منهي على الفعل الأعجب لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل أو الشرب في أواني الذهب أو أواني الفضة. كذلك لا يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، الذهب والحرير، قال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، أو كما ذكر صلى الله عليه وسلم. قال ونهانا صلى الله عليه وسلم عن آنية الفضة أو حلقة الذهب والاستبرق. والاستبرق، الاستبرق الحرير، ولكن الغليظ من الحرير، سواء إنه حرير غليظ ولا حرير رقيق كل منهي عنه، فهذا الاستبرق. كذلك نهى عن الحرير في الحديث نفسه، يبقى أنواع الحرير، منه الاستبرق ومنه الديباج ومنه الذي يسمى الحرير، وإن كان كله في داخل فيه الحرير. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الديباج وعن الاستبرق وعن الحرير، كأن الاستبرق نوع غليظ من الحرير، الديباج نوع من أنواع الحرير فيه رقة، الحرير باقي أنواع الحرير، أي نوع من أنواع الحرير الطبيعي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يلبس هذا للرجال. قال والميثرة. والميثرة، الميثرة فراش، فراش بيوضع فوق الدابة زي شلتة، شلتة فوق السرج بتاع الدابة يجلسون عليه، السرج أو الكساء أو الفراش يوضع عليه ما فيش فيها شيء، ولكن الميثرة نوع من الأنواع، نوع كان يصنع من الحرير ويكون أو يكون فيه خيوط من الحرير ولونه أحمر أرجوان أرجوان، وكانت مراكب العجم تتميز به، فإذا حصل قتال بين العرب وبين العجم فمنظر العجم دي الثياب بتاعتهم ودي الفراش اللي على الدواب بتاعتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما تتشبهش بهؤلاء، لا تتشبه بهؤلاء، هؤلاء الكفار تميزوا عن الكفار، بقاش المسلمون الركوب بتاعهم زي الركوب بتاع الكفار، ولعل المسلمين يقلدوا دول عاملين الفراش أو الفرش اللي على السرود بتاعتهم لونها حمراء يقلدهم المسلمون، شيء ورا شيء يحطوا عليها حرير زي ما التنين عاملين بحرير، فكأنه هنا من باب سد الذريعة إن ما تتشبهش بهم في الشيء حتى وإن كان هم عاملين ألوان حمراء ما تعملش مثلهم، خوفا إنك المرة دي عملت لون أحمر بعد كده تشوف القماشة اللي هم حاطينها تحط مثلها، يقوم تركب أنت على الحرير وتجلس على الحرير وتفتنشه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأيضا حتى يتميز المسلمون في القتال وفي جهادهم عن هؤلاء الكفار. قال ونهى صلى الله عليه وسلم عن القسي. القسي نوع من الثياب اسمها القسي أو القسي، وكأنه مأخوذ من القز، يعني من القز من الديدان القز، كأنه المقصد منها أيضا الحرير، بس هذا النوع حرير مخلوط، حرير مخلوط بغيره، ما هو الثياب حرير خالصة ولكن مخلوطة بغيرها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح الشيء اليسير، قد يكون الثوب الذي يلبسه الإنسان فيه بعض خيوط من الحرير لكن القدر بتاعها قدر يسير جدا، فأباح قدر أصبع، أصبع يبقى ثوب كامل فيه قدر خيوط قدر الأصبع من الحرير أو أصبعين أو ثلاثة أقصى شيء أربعة، يبقى الغالب على الثوب هيكون قطن، هيكون أي نوع من أنواع الخيوط، لكن الحرير لو فرضنا دخل فيه هيبقى قدر يسير جدا، جانب الثوب مش هيبقى ظاهر فيه، فهذا إلا أباحه النبي صلى الله عليه وسلم قدر إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربعة أصابع. حديث آخر لأبي كمشة الأنماري، هذا الحديث ذكرناه قبل ذلك، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهم، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أشياء ويقول وأحدثكم حديثا فاحفظوه، يقسم لهم على ثلاث ويحدثهم بحديث يقول احفظوا هذا الحديث. احفظه مش مجرد أنك وعيت هذا الحديث وحفظته ولم تعمل به، لا، المقصد العمل بمقتضى هذا الحديث، أنك تعمل بمقتضى. الثلاث التي يقسم عليهن صلى الله عليه وسلم، قال ما نقص مال عبد صدقة، ما نقص مال عبد صدقة، يعني الصدقة لا تنقص أو لا تنقص من مال العبد أبدا، مهما تصدقت فالله يربيها لصاحبها والله يزيد من ماله ويبارك له في ماله، الصدقة يستحيل أن تنقص المال أبدا. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا أقسم لكم على ذلك ولا نحتاج إلى قسمه، هو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، يقينا أن الإنسان إذا تصدق المال لا ينقص أبدا بل يبارك الله عز وجل فيه ويزيد من فضله. الأمر الثاني الذي يقسم عليه صلى الله عليه وسلم، قال ولا ظلم عبد بمظلمة فصبر عليها أو فيصبر عليها إلا زاده الله عز وجل بها عزة، يعني الإنسان الذي يظلم قد ينتصر، من هنا الذي ينتصر ولمن انتصر بعد ظلم فأولئك ما عليهم من سبيل، الذي ينتصر ممن ظلمه يأخذ حقه منه هذا ليش لا حرج عليه، ولكن ولمن للإنسان الذي يصبر له الجنة عند الله عز وجل وله الأجر العظيم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صبر الإنسان يكون على ضيق، يكون على كظم غيظ، يقول لك وكمان تغفر كمان وكمان تغفر، مش إنك تصبر وبس تبقى أنت متغاظ في نفسك وكظمت وبس، ده بيقول لك وغفر كمان وغفر، يعني تسامح ونسي هذا الشيء، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، يبقى ده من الأشياء العظيمة التي تكون عند الله عز وجل لصاحبها منزلة، لأن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فنتعلم الصبر من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صبر على من آذاه من الكفار، أذوه الأذى الشديد حتى خرج من مكة وهو في غاية الحزن لتركه مكة صلى الله عليه وسلم عليه، ويقول والله إنك لأحب البلاد إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرج صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هم قد إيه بقى آذوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى اضطروه للخروج من مكة وهو كاره لذلك عليه الصلاة والسلام. يقدم على المدينة والمدينة كانت وبئة، المكان المدينة كانت دار فيها وباء، فكان اللي ينزل فيها يمرض، اللي ينزل فيها يمرض، ما من صحابي هاجر إليها إلا ومرض مرضا شديدا حتى ظن أنه يموت فيها، وفي النهاية دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يصرف عنها هذا الوباء إلى مكان آخر فصرفه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فأحب البلاد كانت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت مكة، أحب البلاد إليه، خرج وهاجر إلى المدينة وأتاه الكفار فقاتلهم وقاتلوه وهزمهم صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا نالوا منه فغلب في مواطن وغلب المسلمون في مواطن أخرى، والحرب سجاد يوم لك ويوم عليك. بعد ذلك فتح مكة، ما تشفاش من هؤلاء، ما قالش اليوم بقى نوري هؤلاء نجيبهم ونقتلهم ونذبحهم، لا لا، ولكن قال ما تظنون أني فاعل بكم، ظنوا، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كرمه وخلقه العالية وأخلاقه الكريمة صلوات الله وسلامه عليه، اذهبوا فأنتم الطلقاء، نسي ما صنعوه به صلوات الله وسلامه عليه. فهنا يقول لنا أن الإنسان الذي يظلم مظلمة من المظالم ويصبر عليها، يصبر عليها، فالله عز وجل يعز هذا الإنسان، يزيده عزا سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا في الصبر على المظلمة، وأيضا في التواضع، عرفنا قبل ذلك ما تواضع عبد لله إلا ورفعه الله، التواضع يرفع صاحبه، الصبر يرفع صاحبه. قال لنا ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عز وجل عليه باب فقر، الذي يفتح على نفسه باب مسألة ومش لاقي أجيب منين، مش لاقي أكل، مش لاقي كذا، ما تدوني حالة، يمد إيده للناس، فتح على نفسه مش باب الغنى، هو في ظن أنه يتغني بهذا الشيء، وقد يراه الناس انه فعلا معه فلوس كثير، تلاقي واحد شحات قاعد بيعد 1000 2000 3 بيعد فلوس كثيرة، لكن الله عز وجل انزل عليه الفقر في قلبه وفي هيئته، شكله غلبان وشكله فقير وشكله مسكين، وهو في نفسه يستشعر فقر، حس انه فقير، يقوم عايز يجيب اكله حلوه ياكلها، لا لك الفلوس تخلص، حط الفلوس، مهما كان الناس يستشعر في قلبه بالفقر، فهذا عقوبه من الله عز وجل لهذا الانسان، مهما حاز من مال ولكن الفقر بين عينيه والفقر في قلبه، خلاف المؤمن التقي الذي يفرح برحمه الله سبحانه تبارك وتعالى ويصبر على قضاء الله وقدره، فهو غني حس انه اغنى الناس، مش انا اكلت وشربت ونمت، من بات امنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الغنى ايه؟ انسان مع الدنيا اهو تبع الدنيا، ما هيعمل ايه بالدنيا؟ طالما انه هو اكل وشرب ونام وامن خلاص، عايز ايه اكثر من ذلك؟ كانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الفرق بين الاثنين ان هذا جعل غناه ربه سبحانه تبارك وتعالى، جعل غناه في قلبه، وهذا جعل الله عز وجل فقره بين عينيه. هذا لا يشعر بالغنى ابدا، والاخر حاسس انه مستغني، ما حدش عايز منه حاجه. فضل من الله ورحمه من الله ونعمه من الله سبحانه تبارك وتعالى على العبد المؤمن التقي الذي يرضى بما قسم الله عز وجل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه، الحديث الذي أمرنا أن نحفظه وأن نعمل بمقتضى ما فيه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله عز وجل مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله عز وجل فيه حقه. الإنسان الذي فتح الله عز وجل عليه العلم الشرعي فهو يخاف من ربه ويرجو رحمة ربه، وهو عالم بالأحكام الشرعية، وأيضا أغناه الله أعطاه ماله، فهو يتصرف في هذا المال بالعلم الذي أعطاه الله. هذا من أفضل ما يكون، من أفضل ما يكون، يعرف أنه أي موطن ينفق فيه هذا المال يكون ثواب أكثر، فينفق في هذا المكان. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: فهو يتقي فيه ربه، يتقي، يخاف ان المال بتاعه من حلال، يخاف ان يحط عليه مال من حرام، لا، يتقي، يخاف انه يعصي ربه في هذا المال، يتقي فيه ربه، يبقى يحذر من المعاصي فيه، ويصل فيه رحمه، يبقى بيعطي، يعطي لمن؟ للارحام، اذا اعطى لارحامه هذا خير، اعطاهم واعطى غيرهم هذا خير، فهو يعطي ويبذل. قال صلى الله عليه وسلم: ويعطي فيه ويصل فيه رحمه ويعلم لله عز وجل فيه حقه، ويعلم لله عز وجل فيه حقه. هنا التأكيد على صلة الرحم، التأكيد على صلة الرحم. ممكن الإنسان يكون غنيا وبيتصدق وبينفق، بس نفقته للغريب، بيعطي الغريب، ما يديش لأرحامه. كثير من الناس يفعل هذا الشيء، تلاقي الحديث ينص لك على صلة الرحم، صلة الرحم، صل، اوصل لهم، أعطي هؤلاء الرحم، معك مال أعطي، هم أولى من تعطيهم، انفاقك عليهم يكون لك فيه أجر، وأجران عند الله عز وجل، أجر للصلة، صلة الرحم، وأجر للعطاء بالصدقة، فأعطي الأرحام وأعطي غيرهم، ولكن تواصل بذلك أن تعطي للرحم. الإنسان يمكن يخاف يدي لأخوه حاجة، يدي لقريبه حاجة، يقول لك الله يبص لي في فلوسي، يقول أنا معايا، فقدام قرايب يقول معيش معيش، قدام الغريب يعطي، فيقوم خايف من قريب، يؤكد لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي القريب، أعطي القريب، حتى وإن قال معك. العادة في الإنسان يقول لك: ما كل شوي حيجي لي بقى وأكتسف أقول له إيه وأعمل إيه، حديث يقول لك: صل رحمك، أعطي رحمك. يبقى هنا بيمنع عنك إن أنت تقعد تقول لا، ألا كل شوية يطلب مني ألا كذا، صل الرحم وأعطي للقريب، فينص على ذلك، لأن العادة في الإعطاء للغريب أهو مرة ومش هشوفه تاني، لكن القريب ده كل شوية هيزهقني، فلذلك ينص النبي صلى الله عليه وسلم على إن صل رحمك بمالك، أعطي لهذا الرحم، وانتظر من الله عز وجل الزيادة والفضل منه سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويعلم لله عز وجل فيه حقه. يبقى يعرف انه بيوصل الرحم ويخاف من الحرام على ماله، وهو في نفسه يعلم ان لله عز وجل في هذا المال حق، مهما اعطى يقوم يقول: المال مال الله والعبد عبد الله، انت عبد لله عز وجل والمال ماله، اعطي لله سبحانه. مهما أعطيت من المال ما تقولش أنا أديت، أنا أعطيت كفاية هذا الشيء، الله عز وجل يعطيك ويفتح لك، فأعطي لغيرك ودد بمالك وخاصة على أرحامك. قال فهذا بأفضل منازل، هذا بأعلى المنازل عند الله سبحانه. قال وعبد رزقه الله عز وجل علما ولم يرزقه مالا، فهو يقول لو كان لي مال عملت فيه بعمل فلان. هذا إنسان آخر عالم آتاه الله علما ولكن لم يعطيه مالا، صبر على ذلك وتمنى الخير، لو ربنا يعطيني مالا أفعل مثل ما يفعل فلان، وعلم الله صدق هذا الإنسان فيما يقول فأعطاه من الأجر كما يعطي فلان. المال مال الله سبحانه، أعطى لهذا ومنع هذا، وعلم أن الذي أعطاه ينفق وأن الذي لم يعطيه أيضا لو أعطاه ينفق، يبقى حرمه ولكن لم يحرمه من الأجر، فهما سواء المنزلة واحدة. لهذا الذي أخذ المال وتصدق، وهذا الذي لم يأخذ وعزم على ذلك لو أن الله أعطاه سبحانه. هذه تجارة النوايا، النية مع الله عز وجل عظيمة جدا، الحب في الله عظيم. تحب الإنسان المؤمن لعلك تكون في منزلته في الجنة وأنت لم تعمل بعمل هذا الإنسان. لذلك ينبغي على المؤمن أن يحب الله سبحانه وتبارك وتعالى الحب الأعظم، ويحب بحبه لله يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، يتولى الله ورسوله ويتولى المؤمنين تجارة رابحة مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويتمنى عمل الخير. كلما سمع عبد الرحمن بن عوف كان يفعل كذا، عثمان بن عفان كان يفعل كذا، أبو بكر الصديق كان يفعل كذا، عمر كان يفعل كذا رضي الله عن الجميع، يتمنى لو ربنا اداني مثلهم أفعل مثل ما يفعل هؤلاء، وتمنى أعلى الأشياء أعلى الأشياء. وإنت متتمناش من الخلق، بتتمنى من الخالق سبحانه وتبارك وتعالى. أطلب، محدش بيقول لك كفاية، ما عند الله اطمع فيما عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، اطلب أعلى الأشياء عنده سبحانه. ما يحرمش ربنا أحدا ولا يستكثر شيئا على عبده يسأل ربه سبحانه، فمهما سألت فلا يتعاظم شيء على الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالعبد لما يطلب من ربه يستجير به من النار ويطلب الجنة ويطلب، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنها أعلى الجنة وأوسطها وفوقها عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. عكس ذلك قال وعبد رزقه الله عز وجل مال، هذا عبد آخر، ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه عز وجل ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه. إنسان معه مال ولكن ما يبصش أبدا لقريبه، قريبي محتاج لا ماليش دخل به، فلان محتاج، ينفق في الباطل ينفق في الحرام ينفق ويوزر، لكن يجي في الواجبات اللي عليه ما يعطيش، لا يعطي لأهلي ولا يعطي لأقربائي، لا يعطي ما وجب عليه، هذا إنسان خبيث ادخر ماله للحرام ومنع ماله عن الواجب. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يتقي فيه ربه، يبقى المال عنده يزوده من حرام ياخذ، ما يتقيش ربنا في هذا المال، ينفقه في الحرام، لا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه. يعني ككثير من يقول لك ما المال اعمل انا عايزه بتاعي حاجتي انا، ينسى ان المال مال الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا باخبث المنازل باخبث المنازل. غير قال وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما، فهو يقول لو كان لي مال لعملت بعمل فلان. قال هنا هي نيته، فوزرهما سواء، فاحذر من الحرام أو تمني الحرام، احذر أن تتمنى الشيء الحرام وتقول لو ربنا اداني زي فلان هنعمل أحسن من هذا، فتمني نفسك بالحرام فيكون عليك وزر شيء لم تعمل لم تعمل، ولكن الله علم من قلبك أنك تنوي فعله لو أعطاك. حديث آخر لأبي ذر رضي الله عنه قال أمرني خليلي بسبع، أمرني بحب المساكين صلوات الله وسلامه عليه، خليلي يقصد حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أمرني بسبع، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. هذا الحديث تقدم قبل ذلك مختصرا، وهو حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا ذر بحب المساكين، لذلك كان من أكثر الناس رحمة بالمساكين وحبا لهم رضي الله عنه، فكان لا يدخر مالا عن المساكين رضي الله عنه، وكان يأمر الناس بذلك. قال: وأمرني بالدنو منهم، تحب المساكين وتدنو منهم، تقرب المساكين، تدع نفسك تواضع لله سبحانه وتبارك وتعالى. المسكين ترى له فضلا على نفسك، يمكن ينفعني ده يوم القيامة، يمكن يدعو لي دعوة ربنا سبحانه وتعالى يكرمني بها، يمكن كذا يمكن كذا، تقوم تنظر للفقير وللمسكين لعله هذا أفضل مني عند الله سبحانه، إن لم ينفعني في الدنيا يمكن ينفعني يوم القيامة. يقوم النظرة هذه تجعلك تحبه. أما النظر إنه في فقير ومسكين وعايز كل ما يقابلني يقول لي هات هنقعد معاه هيستحلى بقى كل شوية يطلب مني، النظرة السوداء هذه تجعلك تبتعد عن الفقراء والمساكين، لا تقرب منهم ولا تحبهم، وتبقى لهم ما تحب توصل لهم حاجة يبقى عن طريق واحد آخر علشان ما يجلوش كل شوية. فهنا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أبا ذر إنه يحب المساكين، مش حب من بعيد، لا قرب منهم كمان، قرب من هؤلاء المساكين. وأمر هو صلى الله عليه وسلم أن يدنو منهم وأن يجد سمعهم صلى الله عليه وسلم، ونهي أن يصرف عينيه عنهم عليه الصلاة والسلام. قال: وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وقدمنا الحكمة قبل ذلك فيه. وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أغلبهم على ذلك، لا يسألون الناس شيئا، إذا أرادوا شيئا عملوه بأنفسهم ولا يطلبون من أحد شيئا. قال: وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، أمرني أن أقول بالحق، يبقى ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى لو كان هذا ثقيلا على السامع. قال: وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، لا تخف في الله لومة لائم، لومة اللائم يجدك إنسان أمرت بالمعروف ثم أزيت، وإلا خلك تأمر بالمعروف وانت مالك إيه اللي خليك، فيقول لك أمرك بالمعروف هذا طاعة لله ولا لحد تاني؟ طاعة لله عز وجل، يبقى لا تخف لومة اللائم، يلومك الناس على ذلك هم اللي مخطئون على ذلك، إلزم طريق الهدى لا يضرك قلة السالكين، واحذر وإياك وفرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. قال: وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش، فأكثر من هذه الكلمة العظيمة كنز من الكنوز في الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.